أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك آثم. تقدم في السطور السابقة أنه لا يجوز للرجل ماذا؟ أن يلبس الذهب في حال الصلاة. في غير حال الصلاة هل يجوز له؟ يقول حتى في غير حال الصلاة لا يجوز، وفاعل ذلك آثم، يعني من عفا ولبس آثم. هو فاعل ذلك آثم مفهوم بمجرد قوله لا يجوز للرجال، بمعنى يحرم بعد. خب، فهذه زيادة توضيح، يعني أن هذه مو فقط آثار وضعية بل حرمة تكليفية. تفهمون؟ لأن تارة يكون الكلام على مستوى الأثر الوضعي، والأثر الوضعي مو دائما يستلزم شنو؟ يستلزم إثم، مثل لبس الثياب النجسة، فإن أثره الوضعي هو بطلان الصلاة، لكن مو بالضرورة أن أثره الوضعي يستلزم ماذا؟ يستلزم حرم. أن أثره الوضعي الذي هو بطلان الصلاة مو بالضرورة يستلزم وجود إثم، إذا غضينا النظر عن نفس فساد الصلاة. توجهتون؟ لو شخص متعمدا يصلي في ثياب النجسة، نقول صلاتك باطلة، لكن هل أنت مأثوم لأصل لبس الثياب النجسة؟ لا، أنت مأثوم لترك الصلاة. أما هنا في الذهب نقول أنت مأثوم للشيئين، للصلاة ولبس الذهب. نفس لبس الذهب عنوان محرم. خب، والأحوط ترك التزين به بالذهب مطلقا. أساسا لا يجوز اللبس، خب التزين بغير اللبس يجوز، ولا والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس. شلون؟ كجعل الأزرار اللباس من الذهب، هاي الأزرار أجعلها من الذهب. خب، أو جعل مقدم الأسنان من مقدم الأسنان، هاي الأسنان الأمامية، إذا شخص جعلها من الذهب، سواء بأن وضع سن ركب له سنا مثلا من غير الذهب لكنه مغطى بالذهب بطبقة بحيث يقال هذا سن من الذهب مثلا. خب، احتياط وجوبي. خب، نعم لا بأس بشدها، يعني بشد الأسنان به بالذهب، سلك من الذهب مثلا تشد به الأسنان أو ما شابه ذلك، أو جعل الأسنان الداخلية من هي التي لا ترى. الآن الأسنان الداخلية توجد أسنان ترى بالسهولة، وفي أسنان لا ترى إلا إذا شخص فتح فمه متقصدا لأن يريها، مو كذي؟ وإلا بالوضع الطبيعي لا ترى. هو قال حتى فيما لا يطلق عليه اللبس، كجعل هو ما عين، ما قيل بقصد التزين به. التزين هذا تزين سواء قصد أم لم يقصد. الآن امرأة تضع المكياج على وجهها، تارة تقصد التزين وتارة لا تقصد، لكن هو في حد ذاته تزين أو لا وضع المكياج. فجهت الآن، قصدت أم لم تقصد، تزين أو متزين. خب، لذلك جملة من الفقهاء يستشكلون في لبس الذهب بالنسبة للمرأة في حال الإحرام، إظهار الذهب، حتى من قال بجواز لبس الذهب في حال الإحرام، الذهب المعتاد الحلي المعتاد، يقولون في حال الإحرام يحرم عليها إظهاره هذه الزينة لغير الزوج، أو يوجد عندهم كلام فيه، لأن قصدت أو لم تقصد. نفس اللبس قد يقال بأنه ماذا؟ زينة. هذا بحث موكلون إلى محل على كل حال. السادس، التفت وش مقصودي؟ أقول هنا لم يقل كما يحرم والأحوط حرمة قصد التزين به، قال والأحوط ترك التزين به، ما قيلها بالقاصد. فإذا وضعت أنت مقدم الأسنان من الذهب سيصدق التزين بالذهب حتى وإن لم تقصد ذلك. السادس، من ما يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون هذا اللباس من الحرير الخالص للرجال. ليش للرجال؟ لأن هذا الحكم مختص بالرجال، أما النساء فيجوز لهن لبسه. يعني هذا الثالث كالخامس، الخامس أيضا مقيد بالرجال، هذا مختص بالرجال، هنا الثالث أيضا مختص بالرجال، أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال. خب، ولا يجوز لهم يعني للرجال لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، كما أنه في غير حال الصلاة لا يجوز للرجال لبس الذهب، أيضا لا يجوز لهم لبس الحرير. مو كل الأحكام عينا عينا، ناخذ من حيث عدم جواز لبسه في الصلاة والإثم بلبسه، نعم من هذه الحيثيتين وجهت يعني. ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، يقول كما أن الذهب لا يجوز لبسه في غير حال الصلاة، في غير الصلاة أيضا هنا أيضا لا يجوز لبسه في غير الصلاة. نعم، المأثوم في، قلنا أن الإثم أساسا حتى في الأعلى لو لم يقل وفاعل ذلك آثم، إحنا نستظهرها من وين؟ من العبارة التي قبلها لا يجوز للرجال حرمة بعد. فقط هنا تنصيص إضافي، نعم لا بأس به بالحرير الخالص، يعني بلبس الحرير الخالص في الحرب، لا بأس به في الحرب. البعض يقول بأن إذا لبسه المقاتل في الحرب يشد قلبه، أو لا يعطيه حالة من التفاخر على العدو أو ما شابه ذلك. الآن اختلفت العلل، لكن عندنا في الروايات أنه في الحرب لا بأس به، لا بأس بلبس الحريري في الحرب. هسه العلة ما هي؟ قد يختلف البعض في تعليله. عدة أقوال، هناك من قال أنه يقلل وصول السيف إليه، هناك من قال رأيتنا عدة أقوال. هسه الآن نحن مع الرواية، العلة ما هي؟ على أنه بالنسبة للوقت الحالي قد لا تبقى ثمرة، يعني على كل حال. نعم،
من كان داخل يعني
حسب ظاهر العبارة هنا، نعم العبارة مطلقة، سواء كان ظاهرا للمقاتل في الطرف الآخر أو غير ظاهر، سواء كان للتبريد أو لغير التبريد، ما قال للهدف الفلاني، قال لبسه في الحرب، العبارة مطلقة تفيد أنه أي لبس في الحرب يصح ويكفي. وإن كان الفقهاء يعني أمام هذه الروايات، هناك جملة من الفقهاء حاولوا التعليل، لكن لسنا فعلا بصدده، ما دام أن المصنف حفظه الله ماذا أعرض عن التعليل، فإحنا نصير التعليل تبرعي، ويمكن هذا التعليل الذي نذكره لا يرتضيه هو. على كل حال، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج. ضرورة وحرج مثل ماذا؟ مثل البرد، شخص في جو بارد جدا ولا يوجد معه إلا الحرير يدفئه، خب يلبس بعد لا يوقع في الحرج. خب، أو المرض حتى في الصلاة، إذا كان هناك حرج أو مرض حتى في حال الصلاة يجوز اللبس. خب، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة، أي في حال الصلاة حمله غير لبسه، الحرام هو اللبس، إذا الحمل في غير في اللبس في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة لا إشكال فيه، الحمل في غير حال الصلاة أو في حال الصلاة لا إشكال فيه، الإشكال هو في اللبس. كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها في غير حال الصلاة، وكذا افتراشه، يعني ماذا تفترشه؟ يعني تجعله فراشا. خب، والتغطي والتدثر به، الافتراش شيء والتغطي شيء آخر، الافتراش أن تجعله فرشا لك، التغطي بأن تجعله غطاء لك مثل البرنوس، ما يضر، هذا مو لبس الحرام عندنا في الشريعة، عشان هو لبس الحرير، هذا لبس للحرير، سويت ستائر من الحرير، لبس للحرير مو لبس للحرير. خب، وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفان. متى يعد هذا لابسا للشيء؟ إذا كان يلتف به التفافا، شايفين شلون المحرم يلف الإزار مثلا على بدنه اللي رايحين الحج، يلف المحرم الإزار، صحيح؟ هذا يقال لبس، مع أنه ما أكو مثلا أكمام أو ما شابه ذلك، صحيح؟ لكن عرفا يقال لبس لأنه التفة به الالتفاف كامل. أما إذا كان فقط تغطي وهو مستلقي مثلا غطى نفسه به عرفا لا يقال هذا لابس للبرنص. على نحو لا يعد لبسا له عرفا، لا يعد هذا الحرير لبسا لهذا الشخص عرفا. خب ولا بأس بكف الثوب به، كف الثوب كفاف احنا نقول باللهجة البحرانية ما ادري ايش يسموها انتون، اخر الثوب اشفه واخيطه نقول كفيت الثوب كففته يعني، لكي لا تنسل خيوطه هذا الان هذا الان مكفوف نعم 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 الخيط بالضبط. ولا بأس بكف الثوب به يعني أن تجعله خيطا لتشف ثيابك تشفتها من تحت وتخيطها هذا يقال له كف الثوب. لا لا ما يضر هو أطلق هو عادة الكف يكون من تحت بالذات عند القدماء حتى من الجوانب هنا مثلا ما يضر نفس الكلام. والأحوط استحبابا يعني نهاية الثوب على كل حال الكف يكون في نهاية الثوب ما يكون في الوسط بعد. ولا بأس بكف الثوب به والأحوط استحبابا أن لا يزيد على 4 أصابع الكف يعني بهذا المقدار لا يزيد على 4 أصابع احتياط استحبابي كما لا يزيد على 4 أصابع الظاهر بالنسبة إلى المقدار مو بالنسبة إلى العرض يعني بهذا المقدار لو أراد الإنسان أن يكف الثوب لا يتعدى 4 أصابع عرض حسب الظاهر هكذا ما أتصور يقصد عرضا بهذا الشكل يعني مو من حيث اسمه أتصور المقدار يعني لو كان هنا فتاد بمقدار 4 أصابع لا بأس بالكف بعيد لا لا النكشة غير الكف غير الكف غير سيأتي كلام عن النكشة الآن. والأحوط استحبابا أن لا يزيد على 4 أصابع كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين. من يعرف السفائف والقياطين يعني شنو؟ السفة يسوونها من الخوص بس في شكل يسوونه مثل السفة ذيك يسوونها في بعض الألبسة قليل يعني بالذات في مناطقنا قليلة القياطين أكثر عندنا. القياطين ما شايف فيها النساء الكبار في السن جدا في البحرين عندنا أتصور أنتم أيضا نفس لباسنا يعني القطيف البحرين عندنا العجائز يلبسون سروال يسمونه القيطان كثير يعني يمكن إلى الآن بعض العجائز لا زلنا يلبسنا هذا اللباس. لا لا القيطان له مثل الدندونة شايفين مال السبحة بس كثيفة شوي كثير يعني منتشر جدا عندنا من تحت يكون ضيق صاير تحت ولا تحت يصير ضيق كلش وبعدين فيه دندون على الجن معروف انا شايف كثير يعني عجائز زمان وان كان الان يمكن اكثر من 15 سنة ما ملتفت العجوز في تلبس هذا بس لا زال اتصور البعض يلبسون يعني. خب والقياطين وان تعدلت وكثرت صارت السفائف والقياطين اكثر دنادين هي على كل حال. خب وام ليش؟ لان هذا مو لبس للحرير التفتوا بنقصف عليها ليش؟ لان هل يعد هذا القيطان لبس؟ هاي الدندون هذه لبس الان هذا تعليق للحرير اكثر من كونه لبسا له هذا لا يقال لابس ثياب من حرير. شلون؟ لا ما يدور هذا فقط معلقة اراويكم بعدين انا كرافيش بالضبط مثل الثوب العمانية فيها في الاعلى هذا اساس ما يكون بهي الدندونة المعلقة في الثوب العمانية بس في الاسفل في اسفل الرجل عادة هذا ايضا قد يقال له سفائف او قياطين على حسب الشكل
يعني
مو مختص هو ان لا يعد لبسا اذا لم يعد لبس ما في اي مشكله فيه الاشكال في الروايات وارد على اللبس هل هذا لبس للحرير بعباره التزين بالحرير مو حرام الحرام هو اللبس مو مثل الذهب الذهب حرام اللبس والتزين صحيح اما في الحرير في الحرير الحرام هو اللبس لا التزيون وإن تعددت وكثرت وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحبابا تركه. إذا كلام السيد هو عن خصوص ما تتم فيه الصلاة. إذا كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، أشرنا سابقا إلى ما تتم فيه الصلاة، قلنا ما يكفي لوحده، لو كان لوحده يكفي لستر العورة. هناك أشياء لو كانت لوحدها لا تكفي لستر العورة، مثل القبعة قلنا، صحيح؟ هذه لو كانت من الحريض فالأحوط شنه استحبابا ترك لبسها. أما في مثل السروال هذا لا يجوز. لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف. خب البطانة مثل شنه؟ مثل هذه، هذه يقال لها بطانة، شايفين؟ هذا القناة الداخلي الذي يكون في الجبة مثلا، هذا يقال له بطانة. خب هذا تكون إلى النصف، مو لباس كامل. لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف، ليش؟ لصدق عنوان اللبس حينئذ. لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن. يقول احنا سابقا قلنا الحرير الخالص، شوف لا ان لا يكون من الحرير الخالص. فاذا الحرير مو خالص اساسا حسب الظاهر ما يكون حرير خالص تماما، ليش؟ لانه الحرير ما يتماسك الا بوضع شيء معه قطن او ما شابه ذلك، لكن يوضع بنسبة جدا ضئيلة. خب اذا زار القطن حطينا 50% حرير 50% قطن، هذا ممتزج. خب لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة. القطن والصوف يجوز لبسه في الصلاة أو لا؟ خب يجوز. إذا لا بأس بخلط الحرير مع هذه الأمور والصلاة فيها، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير عرفان، الحرير الخالص عرفان. عرفان لا يقال هذا حرير، نعم يقال هذا قطن فيه حرير مخلوق بالحرير، لا بأس، بس لا يقال هذا اللباس حرير. نسبة القطن تكون أكثر عادة، إذا ما كانت نسبة القطن أكثر لا ينسلب عنوان الحرير، يبقى عنوان الحرير باقي. فلا بد من عادة هكذا يعني، إلا إذا كان الموجود القطن من بحسب جنسه غالب على الحرير، مو بحسب كمية، بحسب جنس بعض الأحيان يكون غالب على الحرير. خب فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفان، حط 10% قطن و90% حرير، لا يزال يطلق عليه أن هذا حرير. إذا شك في كون اللباس حريرا أو غيره أو غير الحرير جاز لبسه، المطلب صار واضح. وهذا تقدم نظير ذلك في مباحث سابقة. وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج يجوز ماذا لبسه؟ يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب وتصح صلاته فيه على الأظهار. خب ما أنا خبير فيه، لست خبيرا فيه، ما في أحمر أخضر أسود ألوان شلون ما أدري، لا لست خبيرا في أنواع الحرير. أنا حرير يقولون هيدا في النساء مصنوعة من الحرير، بس من الأساس يكون لونها مصنوعة من الحرير. هسه الآن إيش قد نسبة الحرير فيها لا أدري، يقال، لكن إيش قد نسبة الحرير فيها ما أدري، يعني مصبوغة أو غير مصبوغة ما أدري. الفصل الثالث العائلة البحرين. خب الأحوط في الساتر الصلاتي في حال اختيار فسخ عنوان اللبس عليه عرفان. كان الكلام عما يشترط في الساتر في الساتر الصلاتي، مو كذي؟ الآن الساتر اللباسي في الصلاة، هذا الساتر. خب يقول الأحواط هذا الاحتياط استحضاري كلاس يظهر. الأحواط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار، التفتوا إلى هذا القيد في حال الاختيار. الأحواط فيه صرخ عنوان اللباس عرفان. ما قلنا يجوز للولي الباس الصبي؟ ترى الظاهر ما اقتصرنا عنه الشيء. خب مثلا لوضوحها ما شرحتها، انا قريتها وما شرحتها حسب الظاهر لوضوحها يعني. خب الاحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صرخ عنوان اللباس عليه عرفان، وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. خب أساسا هناك بعض الأشياء يطلق عليها أنها لباس وأشياء لا يطلق عليها أنها لباس. لو تلطخ الإنسان بالطين هل يطلق عليه أنه عليه لباس؟ لكنه مستور العورة أو لا؟ خب هذا يكفي أو لا يكفي؟ يقول الأحوط أنه لا بد من صدق اللباس. خب وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين. أما إذا كان القطن والصوف منسوجين فسيخرجه بلا إشكال، عفوا سيطلق عليه عنوان اللباس عرفا بلا إشكال. بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يطلق معه كون المصلي عاريا، إذا كان طبقة كثيفة من الطين تغطي الإنسان كثيفة جدا. خب وأما هذا طبعا قال في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فيجزي حتى التوقف للطين ونحوه. أنت تارة تكون مختار يعني عندك ثياب بس مخليها على كتر على جنب، وتأخذ الطين وتغطي به بدنك، يصح أن تصلي به أو لا؟ قال إذا كان بحيث يخرجك عن كونك عاريا عرفين، يعني كان غليظ مو طبقة جدا رقيقة، طبقة سميكة من الطين، فإنه تستخرج عرفا عن كونك عاريا، صحيح؟ خب هنا لا بأس، مع أنك مختار يعني من الأساس تقدر تلبس الثياب بدل الطين. أما في حال الاضطرار فحتى الطين الغير سميك يكفي هنا، ما يغطي العورة يكفي. خب يستر بالطين لكن بشرط أن يكون كثيفا غليظا في حال. هو قال بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يفرق معه كون المصلي عاريا، يعني يكون مثلا سنتيمتر عرض الطين، خب عرفا لا يقال هذا عاري بلا إشكال. وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحو التلطخ، يعني ما يكون بعد غليظ زائر الطين، يكون مثلا مليمتر مليمترين ما راح يكون أكثر. وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجهين بالطين ونحوه كالورق ككل شيء أي شيء يغطي العورة. يقول وأما في حالة الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه، وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجهين بأي نوع من أنواع الساتر لم يحصل بحيث لم يجد شيء. خب هنا عندنا تفريعات، عندنا تفريعات بسيطة وسهلة لكن تحتاج فقط التفات، كلها سهلة وبسيطة لكن تحتاج إلى شيء من الالتفات. خب هنا فإن تمكن فهنا وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، فإن تمكن من الصلاة قائما يعني يمكنه أن يصلي قائما من وقوف مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته، يركع ويسجد سجود كامل وركوع كامل ولا تبدو سوءته للآخرين، الناس ما يشوفون عورته. جيد، إذا كان يتمكن من ذلك يجب عليه الإتيان بذلك. خب فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوءته للغير المميز، ليش لا تبدو؟ إما لعدم وجود أحد أو لوجود ظلمة تمنع من الرؤية. خب إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها، طبعا قيد الغير بالمميز لأنه إذا وجد الغير لكن غير المميز، كما لو وجد طفل عمره سنة هذا غير مميز، أو سنتين عمره هذا مو مميز، لا تضر الصلاة معهم حتى وإن كان عاريا، هذا كالظلمة يعني. خب إما لعدم وجوده يعني لعدم وجود شخص في الغرفة مثلا، أو لوجود شخص لكن الغرفة مظلمة لا يراك، فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك، يعني الإتيان بالصلاة قائما صلاة كاملة يعني مع قيام ركوع سجود كل شيء صلاة تامة الأجزاء والشرائط يعني. خب فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك، يعني يصير الناقص في هذه الصلاة هو اللباس فقط. ثم يقول وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا. خب هذا الاحتياط احتياط استحبابي، ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لما تقدم من أنه يجب الإتيان بها كذلك. خب وبين الصلاة قائما موميا. خب ولو خفاف له. هسه الان كان الفرض انه يوجد ظلمه او لا يوجد احد، مو كذي؟ اما لا يوجد احد او توجد ظلمه، قلنا في هذه الحاله ماذا؟ في هذه الحاله يصلي من قيام صلاه كامله تامه. خب، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا. خب، لو كان لا يتمكن من التحفظ عن بدو عورته الا بماذا؟ الا بان يصلي من جلوس، يترك الركوع الاختياري، يترك السجود الاختياري، يترك. ففي هذه الحاله نقول له ابقى جالسا واركع هكذا واجلس واسجد بانحناء اكثر، يعني انحني للركوع وانحني للسجود انحناء ازيد بقليل. موميا براسه، موميا يعني مشيرا، يعني يشير الى الركوع، يومي يعني يشير، صحيح؟ موميا براسه يعني مشيرا براسه للركوع والسجود. خب، هذا متى؟ اذا كان لا توجد ظلمة وموجود رجل ينظر إليك مثلا. خب، هنا لا تتمكن من الصلاة التامة إلا بماذا؟ إلا بهذه الكيفية. خب، التفتوا، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود، ثلاثة أمور هي كلها أركان، قيام ركوع سجود، صحيح؟ خب، الاختياريين صلى جالسا موميا. خب، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه، لو لم أتمكن فقط من السجود، أما القيام والركوع أتمكن منه بدون انكشاف العورة، أما السجود لا أتمكن منه بدون انكشاف العورة مثلا، هل أكتفي بهذه الصلاة وأقوم وأركع لكن السجود لا أسجد؟ ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله، فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام مثلا لو لم يتمكن من القيام مثلا. خب، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا، يعني في الفرض الأخير وهو عدم التمكن من السجود. خب، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الفرض الأخير تركه واحد من الثلاثة. خب، فعندنا ثلاثة أمور، إذا لم أتمكن منها بأكملها أصلي جالسا موميا، وجدتون القيام والركوع والسجود الاختياريين. خب، إذا لم أتمكن من هذه الثلاثة، القيام والركوع والسجود الاختياريين، فأصلي جالسا موميا. خب، لو تمكنت من اثنين ولم أتمكن من الثالث، أحد هؤلاء الثلاثة، أحد هذه الثلاثة، القيام أو الركوع أو السجود، إذا لم أتمكن من أحد هذه الثلاثة ماذا أفعل؟ قال وإذا ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه ويأتي بالاثنين وأتى ببدله، ببدل هذا المتروك، فيومي بالرأس بدلا من الركوع عن الركوع والسجود ويجلس بدلا عن القيام. لو كان الذي لا يتمكن من القيام به احد هذه الثلاثه هو القيام نفسه، يعني يتمكن من الركوع والسجود الاختياريين لكن لا يتمكن من القيام، لو افترضنا مثلا، فانه ياتي يجلس ويركع ويسجد الركوع الاختياري. هسه في نفس الشيء، ولكن الاحوط في الفرض الاخير الجمع بينه وبين الصلاه قائما موميا. خب، والأحوط لزوما للعاري ستر السوءتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس، أعم من كون هناك ناظر أو لا يوجد ناظر. افترض شخص لم يتمكن من الساتر بوجه، يريد أن يصلي، قلنا يصلي صلاة تامة، تقدم في أول الفرض مو؟ خب، نقول له تضع يدك على قبلك واليد الأخرى مثلا على الدبر ستسترهما، وأما إذا كانت الدبر في حد ذاتها تنستر بالأليتين مثلا، لأن الأليتين تستر الدبر، قد قلنا سابقا أن الدبر الحرام هو خصوص المخرج مو، وهذا قد ينستر بماذا؟ قد ينستر بنفس الأليتين، هي الفخذين الذين يحيطان بالدبر يقال لهما أليتين، صحيح؟ خب، الآن يبقى القبل يستره باليدين، يكفي. خب،
مع وجود الناظر او عدمه.
مع وجود الناظر او عدمه. طبعا مع وجود الناظر اذا كان يتمكن من القيام والركوع والسجود ويستر عورته باليدين كفى، ويصلي ويسجد ويركع ركوع تام وكل شيء. حتى الان لو تمكن بشكل من الاشكال انه هذا الاجنبي امامه مثلا، توجهت يا شيخنا الاجنبي امامه، خلفه مو لا يوجد اجنبي، خلفه لا يوجد اجنبي، خب لا، وان كان اذا كان خلفه لا يوجد لان الاحتياط عام من وجود الاجنبي او غيره. والاحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس، في حال السجود كانما لا يشير اليه لانه سيضع يديه على الارض. خب اذا حصر الساتر بالمغصوب، هذا الان بحث طويل يحتاج التعرض اليه الى وقت والوقت لا يسعفنا. نترك الكلام حوله الى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.